إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان الشماخ بن ضرار الغطفاني وصافا لحمر الوحش لما سمع شعره في وصفها الوليد بن عبد الملك قال: قاتله الله إني لأحسب أحد أبويه كان حمارا، لأنه كان متدسسا على ضمائر حمر الوحش معربا عن خلجات قلوبها وحركاتها وسكناتها، فرحمة الله عليه، فإنه قد قتل شهيدا مجاهدا في سبيل الله جل وعلا في فتوح أذربيجان، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. إني لأحسب أحد أبويه كان حمارا. أما التجارب الإنسانية التي تتفاعل في النفس البشرية فإنها لا يمكن حصرها بحال أبدا، لأن النفس الإنسانية بعيدة الغور، عميقة القرار، وإن تفاعلاتها بحسها، وإن نطقها بلسانها معربة عن خلجات صدرها لأمر لا ينقضي منه العجب. وهذا كثير بن عبد الرحمن، وكان شاعرا مجيدا ورافضيا بغيضا، ويقول واصفه: رأيته يطوف بالبيت الحرام، فمن حدثك أنه يزيد على 3 أشبار فلا تصدقه. ومع ذلك كان شديد الكبر تياها، حتى إنه كان يمضي في الطريق فيأتي الناس من خلفه فينزعون عنه رداءه لا يلتفت من كبره، ثم يمضي في قميص. لما كان هذا الرجل متفائلا بذاته لذاته، ناطقا بلسانه معربا عن جنانه، حدث يزيد بن عبد الملك عندما سأله عن أعجب ما وقع له في حياته، فقال حججت أمير المؤمنين عاما وحج زوج عزة معها وكان كثير مشببا بها بغير حق. قال واحتاج الناس السمن وخرجت عزة تدور على الأخبية جمع خباء تطلب السمن فلا تجده فدخلت علي ولا تعلم أني بخبائي بل لا تعلم أني كنت في ذلك العام حاجا. قال فلما رأيتها كنت أبري قوسا لي فأخذت أبري لحمي الحي ولا أدري والدم ينزف. وقفت مشدوهة ثم أقبلت بثوبها ترقأ عني الدم حتى ارتفع، وكان عندي نجيء سمن أي وعاؤه فأقسمت عليها لتأخذنه فأخذته ومضت. فجاء زوجها فغار عليها فحلف عليها لتشتمني في وجهي ولا تستتر، ففاضت عيونها دموعا وأخذت تشتمني يا أمير المؤمنين في وجهي ولا تستتر. يقول معبرا عن حالة من حالات القهر في النفس الإنسانية تقابلها حالة من حالات الفهم لهذا القهر عندما يقع على النفس فيدفع التسامح على السطح حتى يأتي صفح جميل من غير ما تثريب ولا ملامة يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت. وإنه في التائية المعجبة وهي من عيون شعرنا العربي المتين المجيد، في هذه التائية وصف لحالة من حالات النفس فيها يأس مطبق، فيها يأس مصمت، فيها يأس صلب صلد ليس فيه منفذ لبصيص من نور يمكن أن يتأتى منه شعاع من أمل. يقول الرجل وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كل ما تبوأ منها للمقيل محلتي. وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي، هذه في وصفها حالة من حالات النفس الإنسانية تعاني من الإحباط المطلق واليأس المظلم، وتعاني من الأمل الخاضي بل الميت لا المحتضر، ومع ذلك فإن الأمر سوف يرقى شيئا فشيئا حتى تستقر النفس على قرار. وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة في وقدة السعير وشدة الحر وحمارة القيض، والصحراء لافحة بالسعير والسراب غير منذر بقطرة تبض من ماء النمير، والنفس كالحة يابسة متشققة تهفو إلى ظل لا ظليل، وإنما تهفو إلى ظل ولو كان من سموم، وهذه سحابة في يوم صيف قائض تلوح. وإذن فلما لا يتعلق بها الأمل وهذا ظلها آت إلى قريب، فلنتبوأ ولنتخذ لأنفسنا في ظلها متبوأ أي منزلا لا نبرحه نقيم فيه ولا ننزع أنفسنا عنه، ولكن لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمطيل اضمحلتي، زالت شيئا فشيئا، ويا لذهاب الأمل العاثر، ويا لعثرة الحظ المنكود. ويرى أن النفس الإنسانية لا بد أن تخرج من دائرة الإحباط واليأس، ولا بد أن تعلو على الأحداث المظلمات حتى ترقى إلى الأفق النير المضيء. نعم، يقول الرجل في ذات القصيدة التائية، وهي من عيون شعرنا العربي المجيد الفريد، يقول: وقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت. إيه نعم، كل مصيبة مهما كانت عظيمة، وكل نازلة مهما كانت فخيمة، إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلتي. وقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. ثم يصف الحال ويضع لنا عاقبة المآل: وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، وكنت كذات الضلع كالناقة العرجاء لما تحاملت على ضلعها على عرجها بعد العثار استقلتي. إن النفس الإنسانية فخيمة التجارب، وإن النفس الإنسانية لبعيدة الغور في أحاسيسها، وإن الناطق المعرب المبين الذي يستطيع الترجمة عن ذات نفسه ليعلن على الملأ الإنساني جميعه في تتابع أجيال البشر في هذه الحياة، وما تتابع أمواج البشر جيلا فجيلا في هذه الحياة إلا كتكسر الأمواج، إلا كتكسر الأمواج على صفحة البحر المحيط، موجة تمحو موجة وموجة تنسخ موجة، والبحر هادر صاخب زائر محيط. وكذلك الحياة، وما الناس إلا هبات من أعاصير على صفحة وجه هذه الأرض غير النظير، تتعرج تلك الأتربة على وجهها شيئا فشيئا، ثم ما تزال كذلك حتى تزول. إن النفس الإنسانية إذا رزقت لسانا معبرا مبينا أتت بتجربة تحسها في ذاتك قائمة شاخصة تحت ناظري، تقول: هي التي أحسها في داخلي وأجدها في ذات نفسي، ولكن لم أرزق لسانا مبينا بليغا فصيحا يمكن أن يعبر عني، ويمكن أن يفصح عن ذاتي، ويمكن أن يكون ناطقا بلساني عن لساني. ويظل أعجميا عجميا لا يستطيع أن يعبر ولا أن يفصح ولا أن يبين. ودونك صورة للرجل الذي يعاني ما يعاني في إفهام من لا يفهم، وفي سوق الحجة نيرة مشرقة مضيئة باهرة مبهرة لمن لا يبصر ولا يعي. ودونك الإفصاح عن هذا الشيء يجده المرء في نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنه بلسانه. ومن البلية عدل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم. ومن البلاء بل من أنكد البلاء عدل، أي لوم من لا يرعوي، من لا يكف عن سفاهته وجهله، وخطاب من لا يفهم. ومن البلية عدل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم. ثم انظر إلى صورة هذا الذي لا يرعوي ولا يفهم، انظر إليه كيف رسم الشاعر عفو الله رب العالمين عليه، كيف رسم الشاعر بالكلمات هيئته حتى صارت شاخصة، وحتى صرت إليها ناظرا، وحتى صرت معها متحركا ذاهبا وآيبا قائما وقاعدا. يقول إن هذا الذي تعذله فلا يرعوي ولا يكف عن جهله، وهذا الذي تسعى في إفهامه فلا يفهم عنك حرفا ولا يستطيع أن يتصيد من بيانك شيئا، هذا له صورة تستطيع أن تبصرها بعينيك، وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم. وتصور الآن رجلا قد طرفت عيناه، فهو محرك لجفنيه أبدا، لا يستقران على قرار ولا ينزعان عن حركة ولا منها، وعيونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم. وهو نبت إذا ما صادف الأعين بقدر الله رب العالمين ألهبها، فما تزال الجفون كما الساحات المركبات عاملة للإزالة بحركة لا إرادية لا تبلغ منها شيئا، وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. انظر إلى هذه الصورة المعجبة الفريدة في هذه اللغة العظيمة المجيدة. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه. وانظر إلى تتابع هاتين القافين على هذا النسق، سابقتين لهائين تاليين على هذا النحو، لكي يعبر تعبيرا فريدا مجيدا أخاذا براقا لماعا في سماء كل فكر حر. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه. عجوز خددت الأيام والليالي صفحة وجهها أقاديد أقاديد، ليس لأقاديد وجهها من غور يلحظ ولا يرى، ثم هي قائمة لا بفحمة سوداء على رأسها، وإنما باليقط الأبيض كالثلج المندوف، وهي قائمة بذات أشاجعة معروقة، ثم هي تلطم على وجهها شيئا فشيئا. وهل تظن لطم عجوز لوجهها بصفحتي يديها تحدث شيئا إلا كرانين يكون من مطرقة على نحاس أجوف؟ هو أمر لا يمكن أن يتصور، ولكنه يرسم هاهنا بالكلمات، فإذا هو مسموع بالأذن شخص عند الأبصار تراه. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه. ثم انظر إلى حالة هذا الذي يستعصي على الفهم فهمه، والذي يستعصي على الفهم إفهامه، وانظر إليه فسوف تجده ليس في الأحرار أحرار النفوس، وإنما في العبيد عبيد القلوب، لا لرب العالمين وإنما للوهم والهوى. ولذلك تأتي الصورة ملازمة هاهنا لهذا الوصف معبرة مبينة. يقول يهوى بل يقلى ويبغض غاية البغض، يقلى مفارقة الأكف قذاله، والقذال هو مؤخر الرأس. يقلى يبغض أشد البغض أن تفارق الأكف الصافعة قفاه، وهو محب غاية الحب واد غاية الود لبقاء الأكف الصافعات على قذاله أي على قفاه. فماذا يصنع حينئذ لكي يصل إلى مراده من هذه الحالة المرضية الشاذة؟ يقلى مفارقة الأكف قذاله حتى يكاد على يد يتعمم، حتى يكاد على يد صافعه يتعمم، ليظل الصفع قائما حكما لا حالا ولا فعالا، ويكون له حال تتبدى حينا فحينا، وتراه اصغر ما تراه ناطقا، ويكون اكذب ما يكون ويقسم، وتراه أصغر ما تراه ناطقا، ويكون أكذب ما يكون ويقسم. إن النفس الإنسانية معبرة عن نماذج بشرية، عندما ترزق البيان والفصاحة، وعندما توهب ذلك اللسان القؤول، عندما توهب اللسان القؤول الذي يستطيع أن يغمس في دوات القلب لكي يخط راسما بالكلمات حالات يراها الناظر شاخصة متحركة ملونة ناطقة فيها ما فيها من عناصر الحياة جميعها. نعم، انظر إلى هذا الرجل الذي خلق ألوفا، ومن ألف لا يريد أن يفارق شيبة، مع ما دخل عليه من رقة العظم وما دخل عليه من محاق القوى وما دخل عليه من تلك الأمور التي لا تحمد عند ارتفاع السن وعند بلوغ السنين مداها. انظر إليه وهو يعبر عن هذه الحال، وهذه الحالة تذكر وتؤنث أيضا، يعبر عنها تعبير الرجل. الرجل يقول: خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. وانظر إليه يعبر عن ذات نفسه بحالة أخرى من حالات التعبير عن النفس البشرية، وهي عميقة الغور جدا، وهي مستكنة في ضمائر ذاتها وفي تلافيف وجودها، مستقر فيها ما فيها من النوازع التي كأنما جمعت فيها كل النوازع البشرية من آدم إلى حدها، حتى كأنها كون زاخر مواج بالأحاسيس محيط. ولذلك يقول: ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك، ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. وانظر إليه يقول: إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكه، وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكه. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هذه حالات من حالات النفس الإنسانية، مغلقة هي، سارحة في فضاء الأحاسيس، لا يمكن أن تتنزل على واقع يضبطها بقانون يحكمها، حاشا وكلا. فإن هذا الدين المتين أراد لنا ربنا جلت قدرته به أن نكون محكومين في إطار يضبط الأحاسيس والغرائز والشهوات والمشاعر، كل ذلك يضبط في إطار ويحكم بقانون. فلا يمكن أن يتأتى تهويم للنفس البشرية في أودية المشاعر غير المنضبطة غير المستقرة على قرار، وإنما يأتي الدين ضابطا ويأتي الدين حاكما. والنفس الإنسانية يوسع لها في مجالات حسها، والنفس الإنسانية تتفاعل فيها نوازعها وأحاسيسها، وهي محترمة على كل حال، حتى ما يجول هنالك مما لا يجمله أن يقال، كل ذلك يحترم ما فيه من نوازع الحس ولو كان مخطئا من أجل أن يقوم بعد ذلك محكوما بحكم مقننا بقانون ملتزما به ملتزما فيه بإطار. حتى إن الأصحاب لا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون: يجد الواحد منا في نفسه الشيء تجاه سيده وربه ومولاه لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يعلن به وأن يفصح به لسانه وأن يعرب عنه بيانه. فماذا يكون إذا وجدتم ذلك؟ فقولوا: لا إله إلا الله. وإذا وجدتم ذلك فكتمتموه، فهذا صريح الإيمان وهذا حق اليقين. لم يعنف ولم يقل: كيف يتسلل شعاع متسرب من دنيا الوهم ومن أودية الضلال لكي يسرح مخالطا حومة النور في ميادين الهدى؟ لم يلم ولم يعنف، وإنما أخذ باليد رفيقا رفيقا شفيقا شفيقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين هو دين الأحاسيس المنضبطة لا المهومة ولا المطلقة ولا المنطلقة، وإنما المحكومة بإطار والقائمة بقانون، والتي ليست سارحة في أودية التهويم ومجالات الضلال. نعم، وانظر إليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تروي عنه عائشة كما في الصحيحين: عندما جاءه الأحمق المطاع، هو رزق ربك، الحماقة قائمة بالنفس، والحماقة شيء لا يمكن أن يوصف بوصف ولا أن يحد بحد، وإنما هي شيء بغيض، شيء مشوه للنفس الإنسانية، شيء كريه. في لفظة جامعة: الحماقة شيء بغيض. إذا خالطت رجلا فكبر عليه أربعة، فقد مات يرحمه الله. انظر إلى الأحمق المطاع، إلى عيينة بن حصن، ولما يسلم بعد وقد استأذن على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كما تروي عائشة: بئس ابن العشيرة هو، بئس أخو العشيرة هو. قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصفا للحال ذاما: بئس أخو العشيرة هو. ثم أذن له فدخل فهش له وبش وانبسط في المقال. وأما عائشة فلا تستطيع أن تتصور كيف أن النفس الإنسانية عندما تكون نفسا إنسانية نبوية، ولا يدرك ذلك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تعطي لكل حال قدرها وتلبس لكل حال لبوسها وتستقيم في الأمرين على العدل الذي يقتضى وعلى الأمر المرتضى، ولا تخرج عن الجادة قيد شعرة ولا أقل منها. فلما انصرف الرجل أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم هششت وبششت وألنت القول وانبسطت، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس، وفي رواية: من تركه الناس اتقاء فحشه. يقول يا عائشة: إن شر الناس من تركه الناس، من ودعه الناس اتقاء فحشه. لسان إنما يغمس في حمأة، في قرارة نفس مظلمة، فلا يخرج إلا كما يخرج مسبار غمس في جيفة بنتن ريح لا تطاق وبأمر لا يستساغ عند نفس سوية، وحينئذ تتحاماه الأنفس وتبعد عنه النفوس، وإذا ما رآه المرء مقبلا بسبيل ولا على غير سبيل، وامتاز منه فصار وسار كل في طريق. يقول يا عائشة: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع النفس الإنسانية هاهنا محكومة في الإطار قائمة على القرار، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاسيس المحترمة والمشاعر المعتبرة، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عواطف البشر الأسوياء، لا المرضى ولا المشوهين باطنا، ولا الذين اندمجت في أنفسهم معاني الشر بمعاني الطلاح فصارت مزيدا لا يطاق ولا يتصور ولا يمكن أن يعيش معه امرؤ من الناس متعايشا في مكان ولا في زمان ولو تصور. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبين لهذه الأمة أن هذا الدين المتين إنما جاء ليتفاعل مع النفس البشرية ليقيمها على حد السواء الإنساني المطلوب. وإذا ما أردت حد السواء فما يقول أطباء النفس بعلاجاتها؟ يبحثون وهم مساكين، نعم، وليسوا كالذين قال فيهم الشاعر القديم: مساكين أهل الحب، لا على الإضافة وإنما على الإخبار، مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، حتى إذا ما دخلت المقابر ناظرا فمررت بقبر وجدت عليه تراب الذل قائما، قلت: قبر محب ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وأما هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النموذج للسواء، هو النموذج للسواء حين يبحثون عن السواء ولا سواء، عندما ينظرون في أحوال المرضى ممن تعقدت أحوال باطنهم واشتبهت عليهم أفكار عقولهم واختلطت أمامهم الرؤى وتمازجت تحت أقدامهم معطيات الطريق، فلا يقفون إلا هائمين ولا يعودون إلا متلددين متحيرين: أين السواء؟ أين السواء؟ متى يكون المرء مريضا خارجا عن حد السواء والاعتدال؟ إذا كان خارجا عما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا هو السواء؟ فإذا ما أردت قياسا عليه يقاس الأمر على حد السواء فدونك هذا السواء بخير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النفس البشرية في تعقدات باطنها وتفاعلات أحاسيسها وتعقد الدوافع في أعماق أغوار أغوارها، حتى لا يصدر عن المرء من أحواله أحوال لا يستطيع الجزم بأنه كان فيها مصيبا مدركا لأمر يؤزه يدفعه يحضه ويحركه لكي يأتي بما أتى، حتى إن المرء لا يقول ما يقول وهو لا يدري ما الذي دفعه إلى أن يقول ما يقول، ولكن هنالك دائما ولو كان مهرفا دافع باطن قائم بالنفس الإنسانية، ولكن ابحث عنه، ابحث عنه كما فعل الفيلسوف القديم ديوجين وهو يحمل يحمل في رائعة النهار مصباحة ويسير لا في الأركان وإنما على قوارع الطرق، يبحث يفتش والشمس طالعة، ليس دونها ضباب ولا سحاب ولا حجاب، وإنما هي طالعة منيرة نيرة. ويبحث الرجل مفتشا ومصباحه في يده، فإذا قيل له عن أي شيء تبحث وعن أي شيء تفتش يقول أبحث عن الرجل، أنا أبحث عن الرجل، يقول أفتش عن الرجل، أين هو؟ أبحث عن الرجل الذي استقام باطنه واستوى هذا الباطن على أمر السواء، فصار ظاهره لا معلولا وإنما سويا. وأما التعقدات التي تتأتى بتشوهات الباطن في تصرفات الظاهر فأمر مزعج، وإنما المخرج من ذلك جميعه ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا على قدمه سائرين، وبأوفى حظ من سنته آخذين، ومن معين حر ما جاء به من الخير ناهلين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من معاني النفس الإنسانية في تهويماتها قول الرجل لجاريته وهو لها محب: كم بيننا وبين الصبح وكانا في أول الليل. فقال سائلا متسائلا: كم بيننا وبين الصبح؟ فقالت ضمة مشتاق: كم بيننا وبين الصبح؟ قالت ضمة مشتاق. هذا وجه، اقلبه على النحو الصحيح. سأل رجل عالما من خيرة علمائنا فقال: كم بيننا وبين العرش؟ كم بين العرش والفرش؟ فقال: دعوة مستجابة. كم بيننا وبين العرش؟ قال: دعوة مستجابة. كم بيننا وبين الصبح؟ ضمة مشتاق، وكل يأخذ من معين، وكل يصدر عن أمر هو قائم في نفسه يؤزه ويحركه ويدفعه حتى يخرج على لسانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل المسجد يوما كما في الصحيحين من حديث أنس رضوان الله عليه، فيرى حبلا مشدودا بين الساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حبل لزينب، لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضوان الله عليها، تقوم عنده تصلي بليل، فإذا فترت، فإذا كسلت، فإذا وجدت من النفس ضعفا تعلقت به من أجل أن تطرد عن عينيها الوسن، ومن أجل أن تعود إلى الوطن، حيث الوطن حيث تجد الروح قرارها بين يدي ربها في جوف الليل الآخر بصف الأقدام، ساجدة وقائمة وراكعة، مناجية ومتبتلة وباكية وداعية وناحبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترة فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني ما ظل نشيطا فنصب على الظرفية، يعني في زمان نشاطه فليصلي ما شاء له ربه أن يصلي، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتره فليقعد. أترى ربك يريد منك قالبا منصوبا، أم يريد منك قلبا إليه بالطاعة مصبوبا؟ أترى ربك يريد منك جسدا شاخصا، أم يريد منك روحا عليه مقبلة؟ أترى ربك يريد منك حركات بسكنات لا يعي الآتي بها معناها ولا يدرك مغزاها، وإنما هي آلية كما يقول أهل العصر ميكانيكية، ليس من ورائها دافع يمكن أن يعود إلى روح، ولا يمكن أن يلتصق بقلب، ولا يمكن أن يكون نابعا من فؤاد، وإنما هي حركات بقيام وقعود، وليس من ورائها شيء إلا الهمود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رعاية النفس الإنسانية بحالاتها من أجل أمر واحد، هو استقامة الطريق وسلامة المنهج وصحة الاعتقاد. نعم، إنما هي استقامة الطريق وصحة المعتقد بسلامة المنهج، ثم يأتي ما يأتي بعد ذلك من أمر الله رب العالمين على أمر الله رب العالمين قائمة من غير ما تحرف ولا حيود ولا اضطراب ولا تزلزل، وإنما هو القيام بأمر الله رب العالمين. وعليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع الثلاثة النفر، وهم كما هو معروف من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت خبير بأن بعضهم ومنهم علي رضوان الله عليه أرادوا أن يزهدوا في الدنيا وأن يطلقوها ثلاثا بائنة لا رجعة فيها، فهموا بالاختصاء، أن يختصي الرجل حتى لا يجنح له فكر إلى امرأة ولا تحفو له غريزة إلى أنثى، وإنما يصير لله خالصا بزعمه. فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاردة عن المنهج إلى سوائه لكي يحسن الأم على الصراط فيحسن حينئذ الوصول ويحسن الوصول. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها عدوها قليلة، وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال واحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. وانتشرت مقولتهم وسرت مقالتهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فأرسل إليهم فاستدعاهم، فلم يجبهم حتى يستوثق منهم حال القاضي الأكبر المعتبر في قضائه وفي فتاواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، وأنا أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ما الذي كانوا يريدون؟ بعضهم كان يريد أن يأخذ بمندوب، وبعضهم كان يريد أن يخرج من مندوب إلى مندوب، غير أنه كان يريد أن يأخذ بالمندوب على سبيل الإلزام والالتزام، وآخر يريد أن يخرج من مندوب إلى مندوب على سبيل الإلزام والالتزام. هذا أمر يمكن أن يغلظ له القول أو يعنف على من قاله أو أراده. نعم، لأن سلامة المنهج أهم من كل شيء، ولأن استقامة الطريق استقامة السبيل ينبغي أن تحاط فلا يصيبها عوج ولا يتأتى إليها أمت، ولأن سلامة المعتقد بصحته هي الأمر الأول، ولأن الدين كامل فلا ينبغي أن يزاد عليه ولا أن ينقص منه، وأن المرأة إذا ما وقع دونه فقد أخطأ ولم يصب، وإذا وقع بعده مغاليا فقد أصاب شيئا وتحرث في أشياء وأخطأ ثم لم يصب. نعم، لأن الإنسان إذا لم يكن على الجادة كان عنها خارجا، وسواء كان غاليا أم كان عنها جافيا، فهو في الحالين لم يصب المحزة ولم يدرك بالضربة المفصلة ولم يتأتى منه كبير شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة شديدة شديدة، يقول بعد أن قال أفعل وأفعل من رغب عن سنتي فليس من، في أي شيء ساقها؟ في أي مجال قالها؟ قالها لأقوام إنما أرادوا أن يأتي الواحد منهم بمندوب، وتمسك واحد منهم بأمر فأراد أن يداوم عليه وهو في الأصل مندوب، وأراد آخر أن يخرج من مندوب إلى مندوب، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القول، لأن استقامة الطريق ولأن صحة المنهج ولأن سلامة العقيدة من أن يحيط بها غبش أو يلحقها شوب أو يصيبها كدر هي الأصل الأول في هذا الدين. فمتى ما خرجت النفس الإنسانية بمشاعرها غلوا أو انحطاطا، عندما تصير طينية بهيمية لا تستطيع أن ترتقي فوق حمأة الطين فوق كثافة المادة من أجل أن تكون إنسانية بحق، لأن الله رب العالمين قال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأضافها إليه جلت قدرته على سبيل التشريف والتعظيم والرفعة، كما يقول ناقة الله وكما يقول بيت الله، فكل ذلك يضيفه إلى ذاته المطهرة المنزهة المقدسة من أجل التشريف والتعظيم. فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فصار المرء في المنتهى على هذين وبهذين، قبضة من طين وهو صلد متماسك لا يمكن أن يبض شعاعا ولا أن يخرج نورا، ولكن تمازجه فيشف ثم يشف ثم يرق حتى كأنه الأثير، تلك الروح التي تعلو به ليفهم كلام الله، ثم يقع ذلك الأمر الذي يتأتى مشتعلا بين حاجات الروح في سموها وانحطاط الجسد بطينيته إلى غرائزه وشهواته ونزواته، وعند التجاذب يقع ما يقع من اشتعال النار، اشتعال النار بين هذين القطبين، وما يزال المرء بين هذين متلددا، إذا ما استقام التحق بالأفق الوضيع، وإذا ما عوج هبط إلى الحمأة النجسة، وكل يلحق بما هو به شبيه، وكل يختار ما يريد أن يختار في هذه الحياة على النحو الذي خلق لأجله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بضربة في المحز وبضربة لا صاخبة وإنما هي حاسمة في المفصل في حديث أبي إسرائيل، وليس في الصحابة الكرام من يكنى بأبي إسرائيل سواه، وهو يسير أو قشير القرشي أو الأنصاري العامري رضوان الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هفت به نفسه بنواسعها إلى أن يكون حاملا على الجسد بنزواته من أجل أن يكبته في قرارة حتى يعود إلى أقماع السمسم، من أجل أن يكون للروح طيعا وملقيا بزمام الشهوة إلى قيادها، من أجل أن يكون وراءها سائرة فتحلق به في أجواز السمو والرفعة. فماذا فعل؟ وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا، فإذا هو برجل قائم في الشمس لا يقعد لا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل صاحبك رضوان الله عليه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل من شمس، وإنما يضحى فيها حتى تذيب بأشعتها حارقة جمجمته، فلا يستظل ولا يتكلم، وإنما هو مصمت مصمت لا يتكلم ولا يبين، ساكت صامت متأمل كالجبل الأشم لا يفصح ولا يتكلم ولا يبلغ من الإعراب بالإبانة إلا بالظاهر شيئا، ثم هو مع ذلك صائم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فنهاه عما ليس لله فيه طاعة، وأمره بأن يتم ما لله عليه فيه طاعة. أي توازن هذا؟ وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحسم وأعزم وأحزم من ربى ومن أخذ بمنهج التربية الإلهية على النحو المستقيم في الحياة، فلا بشر يفوقه ولا خلق يعدله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك ترى المكنون من تعامله في استثارة المكنون من مشاعر الناس لكي يستخرجه محبة كانت مغيبة هنالك تحت ظلال كثيفات من عوامل البشر النفسية بحالاتهم النفسانية، من أجل أن يخرجها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير البرية قائمة في دنيا الناس. أنس يأتي به زوج أمه أبو طلحة أو أم سليم أمه رضوان الله عليهم جميعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في عشر العاشرة، وهو إما متم للعاشرة، فإذا حذف الكسرة قال: كنت في التاسعة من العمر، وإذا جبره قال: كنت في العاشرة منها. يؤتى به والمعصم بقبضة اليد: يا رسول الله، هذا غليمك أنس وهو غلام كيس فليخدمك. فهو شرف عظيم أن تكون للنبي خادما وأن تكون للنعال حاملا. أي والله شرف عظيم أن يكون المرء للنعال حاملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليخدمك، فأجازه، أجازه خادما، فخدم نحو من عشر سنين أو نحو من تسع سنين على جبر وحذف. قال: ما قال لي قط، وهو خادمه وهو الذي فرض عليه فأجازه، وهو الذي جيء به إليه ولم يطلب، وهو المشرف بأن يجيزه له خادما وأن يكون عنده عاملا، وهي مكرمة جليلة جدا ما زالت إلى اليوم دونها الشمس الطالعة، وإنما هي هنالك عند ساق العرش ساجدة عندما يقال: أنس خادم رسول الله. وصفه وحليته ونسبه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتظل النسبة عاملة. فهذا محمد بن سيرين عليه الرحمة، وهو مولى أنس بن مالك، فيقال له محمد بن سيرين الأنسي مولاهم، لأن لأنس بانتسابه في الخدمة إلى الحضرة العلية بحضرة ربنا جل وعلا باختيار نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختيار الصحابة له، له نسبة إلى هذا الأمر العلي. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين 9 سنين، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع. كيف؟ إن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. نعم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نعم، إن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر خبير بذوات الصدور الإنسانية فيعرف أحرة هي أم غير حرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى لأنس هذا التعامل مدخلا إلى قلبه الشفيق الرفيق. 10 سنين في الخدمة لا يقول له لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء لم يصنعه لما لم تصنعه. نعم، حتى إن أنسا لا يروي أنه أمر يوما بأمر فجبه النبي، يعني قال في وجهه لا من وراء ظهره، وهو يرى من وراء ظهره كما يرى من أمام، كما أخبر عليه الصلاة وأبهى السلام، جبهه في وجهه فقال له: لا أفعل. قال: يا أنس اذهب امض فافعل كذا وكذا. قال: لا أفعل، وولى مدبرا ولم يعقب. قال: وذهبت وفي نفسي أن أفعل. قال: وكلفني يوما بأمر فمضيت فوجدت الغلمان يلعبون فأخذت ألعب معهم، فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وراء ظهري وضع يديه على عيني، يقول: يا أنيس، وهو يصغرها هنا تلطفا وترفقا وترحما، يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: أذهب يا رسول الله. وأنس كما كان زاهر قبل وزاهر باديتنا ونحن حاضروه، لأنه كان يعيش في البادية، فإذا أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضرة في المدينة أتى بطرف أهل البادية هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يمضي قافلا راجعا إلى أهله زوده النبي صلى الله عليه وسلم بطرف أهل الحاضرة: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. ذهب يوما إلى السوق، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراءه من خلف، فجعل يديه على عينيه ثم قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يقول قائلهم: ما مست يدي ديباجا قط ولا حريرا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا قط ولا رائحة هي أذكى من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحسبها طراوة؟ حاشا وكلا، كنا إذا حمي الوطيس واحمر البأس واتسعت الحدق نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. ولكن لكل مقام مقال ولكل حال لبوس، لما أحس بالنبي خلفه أخذ يرجع يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمعك ويقول: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. لأن زاهرا كان دميم الخلقة وعند كثير من الخلق على قاعدة الخلق المغفلين، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح، في إثر كل قبيح وجهه حسن، في إثر كل قبيح الباطن ذي وجه حسن، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. وأما هذا الرجل زاهر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان دميم الخلقة جدا، ولكن له باطنا مشرقا جدا، نفس شفيفة ونفس مخلصة متألهة منيبة رجاعة أوابة قوامة صوامة. فما يضير المرء إذن أن يكون ما لديه من قشرة لا على لون من ألوان الملاحة المستملحة، أي شيء، أو يريد المرء أن يكون قبرا إنسانيا حيا متحركا، باطن يضر وظاهر يسر، وكذا القبر أبدا، جيفة بالداخل تضر وظاهر من دونها يسر، ولا تحوي إلا الدود والجيفة، نسأل الله العافية. يقول زاهر: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فيقول: ولكنك عند الله رابح، ولكنك عند الله رابح، سلامة المنهج واستقامة الطريق وصحة المعتقد، تستقيم بها المشاعر وتهدأ النفوس. وأما الاستفزاز العاطفي الباطني الحماسي فإنه لا يقر أبدا إلا على قرار غير منضبط من واقع غير منظور، لأنه مهوم بخيالات غير منضبط. وأما الانضباط الحق فهو ألا تصدر في شيء ولا تصدر عن شيء إلا إذا أتاك عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ألزمنا غرزه، 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 اللهم اسلك بنا خلفه، اسلك بنا خلفه، اسلك بنا خلفه، اللهم اسلك بنا خلفه، اللهم اسلك بنا خلفه، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارفع عن أعيننا غشاوتها، ارفع عن أعيننا غشاوتها وعن قلوبنا حجوبها، ارفع عن قلوبنا حجوبها. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم صن أرض المسلمين يا رب العالمين من كل معتد أثيم. اللهم طهر عواصم المسلمين من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين والفساد والمفسدين. اللهم طهر أرض الإسلام من كل حاقد غاصب يا كريم. اللهم رد على المسلمين ما سلب منهم بتفريطهم، اللهم أقمهم على الجادة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين في القصد، والإحسان في العمل، وقنا الخطل والزلل والزيغ يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.